بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد عين متاعه ما ينتفع به من عروض الدنيا، وفي لفظ عين ماله أي ما غصب أو سرق أو ضاع من ماله عند رجل فهو أحق به فيأخذه، وفي لفظ ويتبع البيع بكسر الياء مشددة من باعه رجلا كان أو امرأة، وفي لفظ إذا سرق من الرجل متاعه يعني ماله المسروق، أو ضاع أي متاعه فوجده بيد رجل أي عند رجل بعينه أي بعين ماله المسروق أو الضائع، والمراد إذا ثبت ببينة أو إقرار فهو أحق به يأخذه. وقال الموفق وغيره: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير ولم ينشغل بغيره، ويرجع المشتري إن كان اشتراه على البائع بالثمن أي دفعه. رواه أبو داود والنسائي ورواه أحمد وابن ماجه، وفي لفظ: ويرجع المشتري أي للمغصوب ونحوه على من باعه أو أي وأخذ منه الثمن. فإن لم يخاصمه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المشتري ويرجع مشتري الشيء المأخوذ من يده على من باعه إياه، فمتى ظهر المبيع مستحقا فللمشتري أن يرجع بالثمن على من قبضه منه أو ببدله، فإن كان القابض غائبا حكم عليه إذا قامت الحجة وسلم للمحكوم له حقه من مال الغائب مع بقائه على حجته.
هذه العبارة هذه تقول: من وجد عين ماله لم يتغير، من وجده لم يتغير فهو أحق به من صاحبه الذي هو بيده، لأنه ماله المسروق أو المأخوذ قهرا أو المغلوب عليه أو المتمتع به غيره، فيأخذه صاحبه قهرا غصبا على صاحبه الذي هو بيده، وعليه أن يرجع هو رجع ما هو على من باعه عليه أو أعطاه إياه، فيعوضه عنه مثله أو أحسن منه أو أقبح منه أو أي شيء، يعوضه عنه غيره. نعم.
وإن اختلطت المغصوب أو اشتبه ملك بعضهم ببعض، فقال الشيخ: إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود عليهم على قدره، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد، لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهم. وإن كان كل منهم يأخذ عين ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، وسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ يقسم المالان على العدد إذا لم يعرف الرجحان. وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه، لأن الأصل عدمه. قال: وقدر المتلف إذا لم يكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، كما يعمل في قيمته بالاجتهاد، إذ التقويم والخرص واحد. فإن الخرص الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، وتقويمه الاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل قد يكون الخرص أسهل، وكلاهما يجوز مع الحاجة. قال: ومن ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة لتفويته الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه. وقال: ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها صرفت في المصالح. وقاله العلماء:
فالفعل الصالح إذا كان عنده أشياء لا يدري لمن، يعرف أنها ليست له وإنما هي لأناس اغتصبهم منهم في حال حياتهم أو في حال انشغالهم أو في أي حال من الأحوال، فإن عليه على الغاصب هذا إذا تاب وأناب أن يصرف هذه الأموال في المصالح، يصرفها في المصالح ليخرج من العهدة، ثم عاد هو في الخيار إن شاء طالبه بها في الدار الآخرة، وإن شاء اكتفى بهذا العوض. نعم.
ولو تصدق بها جاز وله الأكل منها ولو كان عاصيا إذا تاب وكان فقيرا، وقيل يدفعه إلى الإمام إن كان عادلا أو له نائب كذلك، والأسلم لرجل عالم معروف موثوق به وأعلمه بالحال ليصرفه في مصارفه، وللعالم أن يصرفه إليه إن كان ممن يجوز الصرف إليه، وله أن يصرفه من نفسه لنفسه إن كان بهذه الصفة وهو عالم بالأحكام الشرعية. وقال: من مات معدما يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. وعن أبي هريرة مرفوعا: العجماء البهيمة لأنها لا تتكلم، جبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر. قال أهل اللغة: الجبار الهدر والباطل. وقال الشيخ: كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرهما فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم.
ما لم تكن عقورا، عقور هي التي تعتدي وتأخذه وتأكل ما تجده أو تخربه، فهذه العقور المفروض ما يدخلها في أسواق المسلمين ولا يدخلها في مجامع المسلمين، أما العادية فيدخلها في مجامع المسلمين وما أفسدته فهو جبار يضيع على صاحبه. ما لم تكن عقورا، فالعقور هي التي تفسد ولا تصلح المال أبدا، فهذه يلزم صاحبها حفظها وبعدها عن الناس، ما يتركها هكذا. نعم.
وكذا قال غير واحد أنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا إلا الضارية. وكذا الجوارح وشبهها يلزم مالكها وغيره ضمان ما أتلفت. وفي الفصول: من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم. وقال الشيخ: في من أمر رجلا بإمساك الضارية فجنت عليه يضمنه إن لم يعلمه بها، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموصا. والبئر جبار، وذلك أن يحفر شخص في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان فإنه هدر، وإن حفر في فناء داره لنفسه ضمن، وكذا إن حفرها في طريق ضيق أو حفرها بطريق واسع.
فرق بين أن يحفرها في ماله هذا هدر ما يلزمه شيء لأنه ما تعدى، بخلاف ما إذا حفر هذا البئر في الطريق أو في مكان واسع ليس حوله أحد يعلم عنه فيجوز أن يضمن الحافر ما حفره ما سقط في حفرته. نعم.
والبئر جبار، وذلك أن يحفر شخص في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان فإنه هدر، وإن حفر في فناء داره لنفسه ضمن، وكذا إن حفرها في طريق ضيق وإن حفرها بطريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن.
كان محسن، فالله جل وعلا يقول: وما على المحسنين من سبيل. نعم.
والمعدن جبار، وذلك أن يستأجر من يستخرجها، فإذا انهارت عليهم فدماؤهم هدر، لأنهم أعانوا على أنفسهم فزال العتب عمن استأجرهم، متفق عليه. فدل الحديث على أن هذه الثلاثة هدر على ما فصل. ولأبي داود والرجل جبار، أي لا ضمان فيما جنته الدابة. ولأبي داود والرجل جبار، أي لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، لكن بشرط أن لا يكون بسبب مالكها، كأن يجذبها باللجام زيادة على العادة أو يضرب وجهها فيضمن ما نفحته برجلها، وإن كانت هذه الزيادة فيها مقال فيشهد لها قوله في الحديث الصحيح جرحها جبار، فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أوقف دابة بعيرا كان أو حمارا أو غيرهما في طريق المسلمين المسلوك وقيده بعضهم بالضيق أو سوقهم أو مجامعهم فأوطأت، أي داست بيد أو رجل فأتلفت شيئا، فهو ضامن، لأن من طبع الدابة الجناية برجلها أو يدها أو فمها. رواه الدارقطني. قال المجد: هذا إذا أوقفها في طريق ضيق أو حيث تضاد المار. انتهى. وكجعلها في الأسواق والمجامع، طردها في تلك الأمكنة، فيضمن جنايتها حيث كانت لسببه، وأن لا يكون في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل وبقرب ما تتلفه عادة. قال الشيخ: ولو كان معها قائد أو سائق فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه، لأنه تفريط. قال الحارثي: والبهيمة النزقة التي لا تضبط بكبح ولا بنحوه ليس له ركوبها بالأسواق، فإن ركب ضمن لتفريطه، وكذا الرموح التي تضرب برجلها. وللخمسة وغيرهم إلا الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط وهي البساتين إذا كانت محاطة بالجدر، وكذا المزارع، حفظها بالنهار على أهلها، فلا يضمن مالك البهيمة ما جنت بهيمته بالنهار ما لم يرسلها بقرب ما تتلفه عادة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ومطلقا عما تتلفه عادة لخبر لا ضرر ولا ضرار، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لتفريطهم بإرسالها كما لو أرسلوها قرب الزرع. قاله الشيخ وغيره. وقال أيضا: هذا إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة فانفلتت نهارا من غير تفريط من صاحبها حتى دخلت إصطبلا فأفسدت، أو أفسدت زرعا لم يكن على صاحبها ضمان عند أكثر العلماء كمالك الشافعي وأحمد لقصة سليمان بن داود والنفش، ولحديث ناقة البراء فإنها دخلت حائطا فأفسدته فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدم. وأما إن كان صاحبها اعتدى وأرسلها في زرع قوم أو بقرب زرع أو أدخلها إلى اسطبل الحمار بغير إذن صاحبها فأتلفت، فهنا يضمن لعدوانه. وقال البغوي: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفت، وهذا مذهب مالك الشافعي. وذهبت الحنفية على أن إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا. انتهى. وفي قصة داود وسليمان ما يشهد لهذا الخبر، لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم به الشعبي وشريح ومسروق وغيرهم. وقال الشيخ: فصح إنما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها، وصح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل، فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان ببستان عنب، فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من ثمارها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر النمائين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه. قال ابن القيم: وصح بالنصوص والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل، فصح أنه هو الصواب والحق، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ووجه الشافعي ووجه للشافعي والمالكية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله قاتلا أو لم يقاتل فهو شهيد، له أحكام الشهداء في الآخرة والبرزخ، وأما تغسيله والصلاة عليه فتقدم متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، صححه الترمذي، وله أيضا وصححه من حديث سعيد بن زيد: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
يكتب الله للشهادة يعطيه أجر الشهداء، ولا يأخذ أحكامهم في الدنيا، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان شهيدا، غير شهيد المعركة، والذي لا يغسل ولا يكفن، يكفن ولا يغسل، ويكفيه أنه شهيد. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. ولأحمد: إن عدا على مالي، قال: أنشد الله. قال: فإن أبى؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبى؟ قال: قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلته ففي النار. ففيه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. ودلت الأحاديث وما في معناها أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال الإنسان من غير فرق بين القليل والكثير، إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور. وقال ابن المنذر الذي عليه أهل العلم: أن للرجل أن يدفع عن ماله ونفسه ودينه وحريمه إذا أريد ظلما بغير تفصيل، واستثنى السلطان للآثار الواردة بالصبر على جوره وترك القيام عليه، واستثنى بعضهم حالة الفرقة والاختلاف، وأنه يستسلم المبغي على نفسه أو ماله ولا يقاتل. وقال الشيخ: يجوز للمظلوم قتل المحاربين والدفع عن النفس والحرمة، ولا يجوز بذلهم من المال لا قليلا ولا كثيرا. وقال: من طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك باتفاق الفقهاء. فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول، فإن كان المقتول معروفا بالبر وقتل في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل، وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك. ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله، سواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة. وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين. وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك ففيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شق زقاق الخمر أي ظروفها، والزق بالكسر السقاء أو جلد يجز شعره ولا يكتف، وقيل كل وعاء اتخذ للشراب وغيره، والزق بالضم من أسماء الخمر رواه أحمد، وذلك أنها جلبت من الشام فشق ما كان من تلك الزقاق. قال ابن عمر: أمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت. وللترمذي وغيره عن أبي طلحة زيد بن سهل ابن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري كان من النقباء، وصلى عليه عثمان في خمر لأيتام جمع يتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ، في حجر أبي طلحة. ومن حديث أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أهرق، أي أرق الخمر من الإراقة، فدل على وجوب إراقتها. واكسر الدنان، الدن الراقوت أطول من الحب، ولمسلم: أفلا أجعلها خلا؟ قال: ولا وهو قال لا وهو مال يتيم. ولأحمد أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم يخرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته، وأمر الصحابة بذلك. فدلت الأحاديث على وجوب إهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف، وكذا آلة اللهو كالطنبور والعود والطبل والدف والصندوج والصنوج والنرد والشطرنج ونحوها، والصليب آنية الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وللنهي عن اتخاذ تلك الأشياء من غير ما حديث، ومنه بعثت بمحق القينات والمعازف وغير ذلك وكسرها هدر، لأنه لا يجوز اتخاذها ولا يحل بيعها، وكذا إتلاف كتب كفر وسحر وأكاذيب وبدع وسخافات لأهل الخلاعة والبطالة، وصور وآلاتها، وحرق مخزن خمر ونحوه لأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق مسجد الضرار.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.